الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه السلام قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، في رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أثقل مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. والهلاك في هذا الموضع هو هلاك في الدين، هلاك معنوي. وهناك كما هو معلوم هلاك حسي، فيقال الميت هالك، ويقال هلك هالك عن كذا، بمعنى مات. لكن هلك في هذا الموضع هو هلاك المعنوي المتعلق في الدين، المتعلق بالدين. فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. والحكم المذكور في هذا الحديث لا يختص بوقوع الشخص على أهله، وإنما هذه قضية حصلت بالسائل فيلحق بذلك ما كان في معناه أو ما كان شد منه. فهذا الرجل وقع على أهله، فإذا وقع على غير أهله فهو أولى بهذا الحكم. فإذا وقع في الزنا والعياذ بالله فيقتل بذلك، ويلزمه صيام الشهرين المتتابعين مع التوبة إلى الله عز وجل مما حصل منه من الفاحشة. وهكذا ألحق العلماء الوطأ في الدبر، فإنه أشد مما ذكر في الحديث، فما كان أشد فهو أولى بهذا الحكم، وما كان مساو فهو مثله، كإتيان الأمة. إذا كان عند الشخص ملك يمين فوقع على ملك يمينه في نهار رمضان فهو شبيه بالوقوع على الزوجة، فهذا حكم مساوي، وما كان أشد من ذلك فهو أولى بهذا الحكم. وقول الرجل في هذا الحديث هلكت دليل على أنه كان متعمدا، وإنما نبهنا على ذلك لأن هناك من أهل العلم من احتج بهذا الحديث على أن من جامع ناسيا فتلزم الكفارة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استصل هذا الرجل هل كان متعمدا أو كان ناسيا، فيقال لم يستفسره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال ما يدل على تعمده حيث قال هلكت، وهذا يدل على أنه كان متعمدا لما فعل. هذا أمر، الأمر الآخر أن النسيان من الأمور النادرة، فلم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام أن يستصل عن ذلك لأنه من الأمور النادرة، وإنما يستصل عن الأمر الغالب أو عن الأمر المنتشر، أما الشيء النادر الذي قد لا يقع فلا حاجة إلى الاستفسار عن الأمور النادرة. فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم في رواية أصبت أهلي في رمضان، وهذا يدل على أن صيامه كان أن وقوعه كان في صيام الفرض في صيام رمضان، فإذا ما وقع الشخص على أهله في غير صيام رمضان إما في صيام فرض أو نافلة فليس عليه هذه الكفارة، يكفر بذلك لكن ليس عليه هذه الكفارة. فإذا وقع على أهله في قضاء رمضان فهو آت ويعد مفطرا لكن لا تلزم هذه الكفارة، فإن هذه الكفارة واردة في الجماع في رمضان، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لقتادة فإنه أوجب في ذلك الكفارة إذا وقع في صيام القضاء في مذهب قتادة أن عليه الكفارة، والصيام عليه جمهور العلماء شهر رمضان له حرمة أشد من غيره. فالتفاوت في الحرمة يقتضي التفاوت في الحكم، التفاوت في الحرمة يقتضي التفاوت في الحكم، يكون شهر رمضان أشد حرمة من غيره فهذا يناسب أن يخص بحكم لا يوجد هذا الحكم في غيره. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رواية أصبت أهلي في رمضان، وهذا يشمل ما إذا وطأ الشخص أهله وسواء أنزل أو لم ينزل، فليس الإنزال بشرط وإن مجرد الوقوع على الأهل بمعنى الوطأ، مجرد إصابة الأهل على معنى الوطأ يحصل الإفطار وتجب الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل. وأما الإنزال المجرد من غير وطأ فليس فيه الكفارة إلا على مذهب ابن مالك رحمه الله، فإنه يذهب إلى أن هذه الكفارة تشمل جميع من أفطر في رمضان سواء عن طريق الجماع أو عن طريق الأكل والشرب أو غير ذلك، وجمهور العلماء نازعوا في ذلك وبينوا أن هذا الحكم مختص بالجماع، وهذه الرواية صريحة في ذلك. والرواية التي جاءت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجل أفطر في رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواية روية بالمعنى تلك الرواية أن الرسول أمر رجل أفطر وليس فيها أفطر بالجماع، هذه رواية روية بالمعنى اختصر الراوي القصة ورواها بالمعنى، رواها بالمعنى واختصر. فنتج من ذلك أنه لم يعين نوع الإفطار ولم يذكر الترتيب في الكفارة، فتلك الرواية رويت بالمعنى مع شيء من القصور في الرواية، فإن المعنى لم يطابق اللفظ، المعنى لم يطابق اللفظ فحصل شيء من الخلل. والراوي إذا روى الحديث بالمعنى لا بد أن يكون مجيدا وفاهما ومدركا لمعنى الحديث حتى لا يقع شيء من التغيير في الأحكام. كهذه الرواية رويت بالمعنى وذكر الإفطار ولم يذكر بماذا كان، وذكر وعطف بين الكفارات بالواو، والكفارة إنما جاءت في الحديث على الترتيب كما في هذه الرواية المفصلة. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وهذا الحكم مختص بمن وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم، أما إذا وقع على أهله وهو ليس بصائم فالأمر يختلف. إذا وقع على أهله في نهار رمضان وهو ليس بصائم فالأمر يختلف، قد يكون مفطرا بسبب مرض، وقد يكون وقع على أهله في السفر، قد يكون وقع على أهله في السفر، وقد يكون وقع على أهله قد أفطر لعبر كالمرض، فليس عليه هذه الكفارة المذكورة في الحديث. وقد يكون وقع على أهله بعد أن أفطر متعمدا لغير عذر، وهذا تلزم الكفارة على الصحيح. إذا أفطر متعمدا بغير عذر ثم وقع على أهله فهذا تلزم الكفارة على الصحيح، فإن ذنبه أشد، والفعل كلما كان أشد كانت العقوبة عليه أشد، ولا يحصل له التخفيف بغلظ الدم. التخفيف لا يحصل بغلظ الدم وإنما يشتد. فالشخص الذي أفطر بالجماع أهون من الذي أفطر بالأكل والشرب ثم جاء بالجماع، فإن ذلك جاء بمعصية واحدة وهذا جمع بين معصيتين، فأكل وشرب وجامع، فهو أولى بتغليظ الحكم عليه وهو أولى بالكفارة من غيره. وكون الشخص يأكل أو يشرب متعمدا في نهار رمضان فالأكل الحرام لا يحل له الفطر، الأكل الحرام لا يحل له الفطر صائم اليوم، بل يجب عليه أن يتم ذلك اليوم ولو أفطر في أثنائه، فإن الفطر الحرام لا يحل له الاستمرار في الأكل والشرب إلى غروب الشمس. وشأن الصيام كشأن الإحرام في الحج أو العمرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء هذا الإتمام يقتضي الاستمرار فيهما مع فسادهما، الاستمرار فيهما مع فسادهما، فإذا دخل الإنسان في الإحرام إما بالحج أو بالعمرة وأفسد إحرامه بالوطئ مثلا فإنه يستمر إلى أن يتحلل من عمرته إن كان محرما بعمرة، أو إلى أن يتحلل من حجه إن كان محرما بالحج فيستمر فيهما مع فسادهما. وهكذا الذي قال وأتم الحج والعمرة لله هو القائل سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، فالإتمام هو الإتمام، ثم أتم الصيام إلى الليل وأتم الحج والعمرة لله. فإذا كان الإتمام في الحج والعمرة يقتضي الاستمرار بهما مع فسادهما، فهكذا الإتمام في الصيام يستمر فيه وإن فسد، فإن نهار رمضان لا يبس فيه الأكل والشرب سواء لمن أفطر متعمدا أو لغيره، سواء لمن أفطر متعمدا أو كان صائما، فلا يحل الأكل والشرب في نهار رمضان. وكل إنسان أكل في أوله فأكله في أوله لا يبيح له الأكل بعد ذلك، بل ما زالك عليه محرم ولو كان الصيام في حقه فاسدا فيستمر فيه. فالذي يأكل أو يشرب أكل وشرب لا يحل له الجماع، بل ما زال الجماع في حقه محرم، فإذا ما جامع فتلزمه الكفارة، فالأكل والشرب لا يحل الجماع لمن أكل أو شربه متعمدا. وهذا الذي يقرره ينصر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وذكر رحمه الله أن شدة الذنب تقتضي شدة العقوبة لا التخفيف، وأن هذا الباب يفتح على المتلاعبين في الدين. فإذا أراد الإنسان أن يقع على أهله فليس عليه أسير أن يشرب شربة من ماء أو يأكل زبيبة حتى يصرف على نفسه الكفارة، يصرف على نفسه صيام الشهرين المتتابعين، يفتح باب الحيل على المتلاعبين في الدين. فعلى كل إن الكفارة تجب على من انتهك حرمة الشهر، سواء كان قد أكل قبل ذلك أو لا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، والمنازع في هذا المسألة الإمام الشافعي رحمه الله، وأما الجمهور فيوجبون الكفارة، وهذا الذي يظهر من الكفارة واجبة لمن أفطر متعمدا بأكل أو شرب ثم أتى بالجماع. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.